الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول ابن تيمية رحمه الله في فصل الأمر معروف والنهي عن المنكر، قال: وإذا كان كذلك، أي لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: وإذا كان كذلك، فالمعلوم أن الأمر المعروف النهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله، هذا كله داخل في الأمر والنهي، الجهاد وإقامة الحدود. قال: ويجب على أولي الأمر، وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها، هؤلاء هم أولو الأمر المذكرون في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهم العلماء والأمراء الذين لهم الأمور، والمشايخ، ويعني بمعنى وجهاء الناس، مشايخ الناس ورؤساؤهم وأهل الشوكة. قال عليهم: قال: أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله، مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الذي يؤمر به الناس، يؤمرون بشرائع الإسلام، بأركان الإسلام وبأركان الإيمان، وكذلك يدعون ويرغبون في الإحسان. وهذا هو الدين بالمعنى الشامل الذي يشمل الإسلام والإيمان والإحسان المذكورة في حديث جبريل عليه السلام. قال: ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة. قال: ومثل الإخلاص لإخلاص الدين لله، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله. أي كما أنهم يأمرون بالأعمال الظاهرة، كذلك يأمرون بأعمال القلوب كالمحبة والخشية والإنابة والتوكل ونحو ذلك، لأن هذه من مقامات الإيمان ومن الواجبات. قال: ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال، أي يأمرون أيضا بالعدل في أقوال الناس وفي أفعالهم. قال: ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، أيضا يدخل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يندب الناس وأن يرغبوا فيما هو من المستحبات وإن لم يكن واجبا. قال: مثل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، هذه كلها داخلة فيما يؤمر به الناس. قال: ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك. أيضا يؤمر الناس بأن يبتعدوا عن أسباب الفرقة وأن يأتلفوا، وذلك من الأمر أن ينهى الناس عن كل أسباب الفرقة، وهذا من النهي. ومن الأمر أن يؤمروا بكل ما يعزز المحبة والمودة والأخوة بين المسلمين. قال: وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، والمنكر يعم كل ما أنكرته الشريعة، المنكر يعم كل ما أنكرته الشريعة، وهو كل منهي عنه في الشريعة، وقد يكون شركا مخرجا من الملة، وقد يكون كبيرة، وقد يكون صغيرة، فكل ما أنكرته الشريعة وحرمته فهو من المنكر، وقال بعض العلماء: المنكر كل ما خالف الدليل، ما خالف النص فهو المنكر. فهذا يعم صغار الأمور وكبارها، وهي درجات. قال: وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهذا هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. قال: فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر، بمعنى أن يعبد مع الله عز وجل إلها آخر. قال: كالشمس والقمر والكواكب، أو كملك من الملائكة، أو نبي من الأنبياء، أو رجل من الصالحين، أو أحد من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى، أو يستغاث به أو يسجد له، فكل هذا وأشباهه من الشرك. الذي حرمه الله على لسان جميع رسله، هذا كله من الشرك، وهذا أعظم ما ينهى عنه الناس، وهذا أصل دعوة الرسل أنهم جاءوا للتحذير الناس من الشرك وأمرهم بعبادة الله عجل وحده لا شريك له. فهذا هو الذي ينبغي أن يعتنى به ابتداء قبل العناية بما هو أقل منه في الإثم وفي الأثر وفي العقوبة. قال: ومن المنكر كل ما حرمه الله تعالى، أي يدخل في ذلك ما ليس شركا لكنه من الكبائر. قال: كقتل النفس بغير الحق، وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو بالربا أو الميسر اللي هو القمار، والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي التعدي والظلم، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغير ذلك. كل ذلك أيضا داخل في المنكر الذي ينهى عنه، لكن أول ما يبدأ به هو أعظم المنكرات، ثم يتدرج إلى ما أو ثم ينتقل إلى ما هو دونها. قال: والرفق سبيل المؤمنين بالمعروف، سبيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أي لابد أن يكون الآمر والناهي رفيقا، لأن المقصود من الأمر والنهي ليس إقامة الحجة، ليس مراد عندما تنكر أن تقيم الحجة وأن تقطع عذر صاحب المنكر، لا، أو تارك المعروف، وإنما مراد أن يهتدي الناس، فهذا المقصد. فإذا كان قصد الإنسان في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر أن يهتدي الناس، فإنه يسلك أقرب الطرق وأسهل الطرق، ولا شك أنه من يرغب في قبول الحق وفي قبول الدعوة أن يكون الداعي إلى الله عز وجل رفيقا، رفيقا مشفقا بهذا، رفيقا به، يعني يسلك ما يرغبه في المعروف ويباعده من المنكر. قال: ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، أي لا يكن أمرك بالمعروف منكرا، كأن تغلظ وتشدد أكثر مما جاءت به الشريعة، أو أن تعاقب على ما يستحق العقوبة. قال: ليكن أمرك بالمعروف أمرك بالمعروف بالمعروف وناهيك عن المنكر غير منكر. إن بعض الناس قد ينكر منكرا ويفعل ما هو أشد منه، كحال الخوارج الذين يريدون إنكار ظلم الولاة فيخرجون عليهم بالسيف، وهذا أعظم، والصبر هو الذي أمرنا به. وهكذا كذلك رجل يريد أن يعني يمنع رجلا من شرب الدخان أو شرب المسكر فيقتله، ولا شك أن هذا من المنكر، فكل ما أدى إلى ما هو أعظم من المنكر فهذا من المنكر، أو كل ما أدى إلى امتناع الناس وإعراضهم عن الدعوة وسبب يعني بغضهم لما يؤمر به وينهوا عنه بسبب سلوك الداعي فهذا من المنكر. يعني المراد أن يرغب الناس في الخير، إما أن يزول المنكر أو أن يقل، أما إذا ترتب على المنكر ما هو أشد منه فلا شك أن هذا من المنكر. قال: وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، لأنه إما أن يكون واجبا متعينا وإما أن يكون مستحبا فيما إذا قام به من يكفي، من قام بالأمر بالمعروف من يكفي سقط الفرض عن الباقين وصار في حق الآخرين مستحبا، أما إذا تعين على بعض الناس أو لم يكن أحد قادرا على الأمر والنهي إلا أفراد من الناس فهؤلاء يتعين عليه ويصير واجبا حينئذ. قال: وإذا كان الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، هذا أصل الشريعة، كل ما أمرنا به فإنه إما أن يكون مصلحة خالصة لا مفسدة فيها، وإما أن يكون مصلحة راجحة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وذاك حرم لما فيهما من المفسدة وإن كان فيهما مصلحة. فكل ما أمرنا به إما أن يكون مصلحة خالصة كالتوحيد وغير ذلك، وإما أن يكون إيش؟ أن يكون مصلحته أكثر من مفسدته، وذاك لا يحرم الله عز وجل ما مصلحته أكثر من مفسدته، لا. أما المحرمات فإما أن تكون مفسدة خالصة لا مصلحة فيها أو أن تكون مفسدتها راجحة. قال: وهذا هو أصل الدين، أو كل الشرع أو كل الأحكام بنيت على هذا القاعدة. قال: لا بد أن تكون مصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، والفساد هو المفسدة، وكل أمر مفسدته أكثر فهو من الفساد. قال: بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، إما أن يكون صلاحا خالصا لا مفسدة فيه أو صلاحا راجحا. قال وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين، مثل الجهاد اليوم، الجهاد ليس فيه مفاسد، فيه مفاسد، قتل وإزهاق الأرواح والأموال والغيبة عن الناس، ولا شك أنه وفيه خوف، لكن المفاسد على تركه عظيمة جدا، والمصالح على فعله أكبر بكثير من مفاسده، وهكذا. قال بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم. متى ما كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته، أي مصلحة تركه، كانت الأمر والنهي مفسدة، كمن ينكر على من يشرب الخمر فإذا ترك شرب الخمر قتل الناس، رجل يعني فاجر قد يفجر بالنساء، ها، وقد يقتل، وهو قد ينشغل بشرب الخمر، فلو جاء رجل قال اتق الله ولا تشرب الخمر وامتنع عن شرب الخمر تفرغ إلى الناس بقتلهم وباستباحة حرماتهم، وأيهما أعظم؟ الزنا والفجور بالمسلمات وقتلهم أعظم من شرب الخمر، دعوه يشرب الخمر. فهذا لو نهاه وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيترتب عليه ما هو أعظم كان منكرا، كان منكرا. قال فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، إنما أمر الله بما فيه مصلحة راجحة أو خالصة، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، حتى لو كان في ترك ذلك أن قد ترك واجب أو فعل محرم، لكنه لو أمرنا بهذا الواجب لترتبت عليه مفسدة أعظم من فعل الواجب. وكذا قد يكون الإنسان واقع في محرم، ولو نهيناه عن محرم لوقع فيما هو أعظم منه، فحينئذ نترك ذلك، لا نأمر ولا ننهى، لأنه لا يترتب عليه خير ولا صلاح. قال إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم، أن يتقي الله، ومن تقوى الله ألا يحملهم على ما هو أعظم فسادا، أن يحملهم على ما فيه خير، أما أن يحملهم على أمر يترتب عليه فساد أعظم فهذا ليس من الخير وليس من تقوى الله وليس علينا هداهم. قال وهذا من معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا إنسان التزم أمر الله وأحكام الله وفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه لا يضره من ضل، ليس عليك هداهم، أنت لست مأمور أن تهدي الناس، أنت مأمور أن تأمرهم وتنهاهم بما يترتب عليه خير، ضلوا لا ليس عليك من حسابهم من شيء. قال والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، لا يضرك من ضل إذا اهتديتم، ما معنى اهتداء؟ قال يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد، لأن بعض الناس تحمل الغيرة والغضب على حرمات الله بأن ترك معروف أو فعل منكر فيندفع ليفعل ما هو أعظم منكرا أو أعظم نكارة في الشرع، وهذا ليس من التقوى وهذا ليس من الهداية بل هذا من الضلال. قال فأما القلب فيجب بكل حال، بمعنى أن يعرف الإنسان بقلبه المعروف وأن ينكر بقلبه المنكر، يحب المعروف ويعرفه وينكر المنكر ويبغضه. قال فأما القلب فيجب بكل حال، هذا لا يعذر به أحد لأنه أمور قلبية ولا يستطيع أحد أن يكرهك على تغيير عقيدة القلب. قال إذ لا ضرر في فعله، أي كونه ينكر بقلبه هذا لا ضرر. قال ومن لم يفعله فليس بمؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أدنى أو أضعف الإيمان، وقال ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقيل ابن مسعود رضي الله عنه من ميت الأحياء، أي حي لكنه في حكم الأموات، فقال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز أي كالإناء مجخيا مقلوبا في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير الحديث. الذي لا ينكر منكر بقلبه هذا ليس في قلبه إيمان، ليس بمؤمن، إما أن يكون ليس بمؤمن بمعنى أنه كافر، وإما أن يكون ليس بمؤمن بمعنى أنه عاصي ترك ما يجب. متى يكون عدم إنكار منكر كفرا يخرج به الإنسان من الإيمان بالكلية؟ إذا لم ينكر ما هو معلوم حرمته، كمن لا ينكر الزنا ولا ينكر شرب الخمر ولا ينكر الشرك، بل قد يعتقده جائزا أو سائغا أو مباحا، ولذلك هو يحبه ويحب أن ينتشر ويبغض أن يزال. هكذا، هذا لا شك أنه محادة لله ورسوله. هذه الأشياء مما تعلم من الدين بالضرورة. فمن لم يعرف أن الخمر محرم وأنه منكر، بل اعتقد بقلبه أنه ليس منكرا بل هو من المباحات، أو ظن بأن دعاء الموتى ليس منكرا بل هذا من المباحات أو المستحبات ربما، فهذا إيش؟ ما عرف الطاغوت أساسا. لما والإيمان شرطه الكفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما خالف شرع الله كأحكام المخالفة لشرع الله، وكل ما خالف دين الله من القوانين ومن الأحكام، فهذا من المنكر، فهذا لم يكفر بالطاغوت. يعني الكفر بالطاغوت معناه البراءة، أن تتبرأ منه وأن تبغضه وأن تعتقد بطلانه. فأن يعتقد الإنسان حرمة شرب الخمر، وأن يعتقد حرمة الزنا، وأن يعتقد وأن يبغض ذلك، وأن يعتقد بغض الشرك ويبغض أهله وينكره بقلبه، هذا هو الكفر بالطاغوت. فمن لم يفعل ذلك هذا ليس بمؤمن أساسا، هذا أساسا ما عرف الإسلام هذا. وأما الآخر فهو الذي يعرف أنه منكر، يعرف أن شرب الزنا شرب الخمر منكر، وهو يعتقد أنه منكر وأنه محرم وأن فاعله آثم، لكنه إيش؟ لكنه يحب فعله أو يحب أن يراه شهوة مع اعتقاده أنه آثم، يكره أن يمنع الخمر. لماذا؟ لأنه يشرب الخمر، يشرب الخمر وهو يحبها مع علمه بأنه منكر وأنه آثم وأنه فاعل حرام وأنه معرض لسخط الله، هذا يعرفه ولا يدعي أنه مباح، لكن غلبة الشهوة عليه تجعله يحب أن يبقى الخمر، أن يبقى الخمر يعني موجودا يباع في الأسواق وفي الحوانيت وفي الدكاكين لأجل قضاء شهوته. فهذا ليس بمؤمن إيمانا واجبا، لكنه لا يخرج بهذا الفعل من الإيمان، لأنه عرف المنكر وأنكره بقلبه، لكن الشهوة دفعته إلى حب بقائه وعدم إرادته أن يزال، لا لأنه ليس بمنكر لكن لأنه يريد أن يقضي شهوته منه. فهذا ليس بمؤمن، بمعنى أنه ليس بمؤمن كامل الإيمان، ليس بمؤمن إيمان الواجب، بل هذا معرض لسخط الله ووعيده. نعم. وقد يكون ليس بمؤمن، أي ليس، إن لم ينكر الإنسان المنكر بقلبه فليس هناك شيء هو من الإيمان يمكن يفعله. يعني أقل الإيمان إما أن يكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذا رجل مقابل هذا المنكر لم ينكر بيده، إذن ترك فعل البدن، لم ينكر بلسانه ترك قول اللسان، لم ينكر بقلبه، ماذا بقي من الإيمان يمكن يفعله تجاه هذا المنكر؟ ما بقي شيء. وهذا معنى قول في الحديث وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أي ليس لم يبقى شيء من الإيمان. من الإيمان أنت ترك الاعتقاد وترك الفعل وترك القول، ما بقي شيء من الإيمان يمكن أن يفعله تجاه هذا المنكر. هذا أيضا من معاني الحديث. قال: وهنا يغلط فريقان من الناس. قال: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية. أي آية؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيفهمون منها أن هذه الآية معناها أنك لا تلتفت لأصحاب المنكر، اتركهم، اترك الناس وشأنهم واشتغل بخاصة نفسك، دع هذا يترك المعروف وهذا يترك الصلاة وذاك يفطر في رمضان وهذا يترك الزكاة وذاك يعق والديه وهذا يشرب الخمر وذاك يزني وذاك يفعل أشياء من المحرمات، المهم أنك لا تفعل فعله. قال: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، عليكم لا يضرك من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم أي اشتغل بنفسك ودع عنك أمر الناس، لا تأمر ولا تنهى. قال: كما أبا قال بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، أي تفهمونها على غير معناها. وإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فدل على أنه من الواجب والمتعين أن يغير المنكر، ولا بس نعرف أنه منكر بل يغير، فلم يغيروه، والتغيير من يكون باليد أو أن يكون باللسان أو أقل التغيير أن يكون بالقلب، بمعنى لا يغير اعتقاده تجاه هذا المنكر. فهنا توعد الله عز وجل من رأوا المنكر فلم يغيروه مع قدرتهم على تغييره وإزالته، فدل على وجوب تغيير المنكرات متى ما كانت القدرة موجودة. قال: والفريق الثاني، وهذا يفعله من؟ يفعله الصوفية ويفعله أيضا المرجئة، لأن المرجئة أساسا يهولون من شأن المعاصي، ومشكلة الإرجاء وضلالة الإرجاء أنهم يهولون من المعاصي، فيرون الإيمان محصورا في القلب أو في القلب واللسان فقط، وأما الأعمال الجوارح ومنها الأمر والنهي فهذا ليس داخلا في الإيمان عندهم، ومنهم من يجعله داخلا في الإيمان لكنه يفعل أو يترتب عليه ما يترتب على الإرجاء، وهو التهوين من المعاصي، ومن ذلك التهوين في تغيير المنكرات، ولا ينشط ولا يغار على حرمات الله ولا يتحرك لتغيير هذه المنكرات بالقدرة الشرعية وبالاستطاعة أو بالطرق الشرعية. فهذا يفعله أهل الإرجاء وأهل التصوف، أهل التصوف الذين يقولون بأن يعممون جانب الربوبية، فيقول هذا المنكر خلقه الله، وكونه قد خلقه فهو إيش؟ مراد لله، وكل مراد لله فهو محبوب لله، وذلك لا يستنكرون، بل قد يرون العاصي إيش؟ مطيع لله من جهة الربوبية، أي أنه من جهة أنه مضى في أمر الله الكوني. قال: والفريق الثاني على ضد هؤلاء، أولئك الأول جفوا، الفريق الأول، والثاني غلوا. قال: الفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حكم ولا صبر ولا نظر. طبعا الحكم الأظهر أنها حلم، من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، يعني درع دش دعوم كما نسميه، يعني يفعل ما هو منكر، قد يغلظ ويشن على ما هو إيش؟ من الصغائر، وقد يفعل ما هو أعظم فينكر بيده وليس من أهل اليد، أو قد يخرج بالسيف على ولاة الجور أو على ما هو مستحب ربما لكنه يظنه إيش؟ مكروها أو محرما. فهذا لا فقه عندهم، وعدم الفقه لا يميز بين المنكر وغير المنكر، وبين ما يجوز وما لا يجوز، ولا يعرف المعروف والمنكر، فقد يظن المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولا حلم، ليس عنده حلم يحلم ويعرف إيش، لا يندفع اندفاع بل ينظر فيما هو المصلحة، وليس عنده صبر قد يدفعه الجزع وقد يدفعه العجلة إلى أن يرتكب ما هو محرم، ولا نظر لا ينظر في عواقب أمره ونهيه. قال: وما يقدر عليه وما لا يقدر، فيفعل ما لا يقدر عليه. قال كما في حديث أبي ثعلبة الخشني قال رضي الله عنه: سألت عنها أي الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فقال عليه الصلاة والسلام: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودينا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض الجمر، للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا لم يكن الأمر والنهي نافعا، وهذا إنما يكون في آخر الزمان أو في أحوال مقيدة، إذا رأيت شحا مطاعا، أناس تتبع رغبتها في المال وشحها في الحقوق وتتبع هواها وهوى متبع ودنيا مؤثرة، يعني أصبح الناس لا يسمعون لدعاة الحق ويعرضون عنهم بل قد يزيدون في شرهم ويعجب كل منهم برأيه، أو إذا رأى أمرا ليس له قوة على تغييره ماذا يفعل؟ لو عاش بين هؤلاء لتأثر بهم، هو عاجز عن تغيير والناس لا يستمعون ولا يكترثون مهما دعا الداعي لشدة الهوى وشدة يعني انخراط الناس وانغماسهم في شهوات النفس. قال العلماء: هذا يكون إنما يكون في أوقات محدودة في آخر الزمان عندما ينتشر المنكر حيث يعجز أهل الحق عنه، أما لو يسمعك واحد ويقبل منك ما 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 كنت يعني أو ما كان يجوز لك أن تترك الأمر. وأذكر الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن ذلك قال: إذا كان هناك من يسمع ويجيب ولو قلة يجب عليك الأمر، لما ذكروا له هذا الحديث. إذن هذا الحديث عندما لا يوجد من يستجيب لك، والحمد لله الناس في كل زمن إلى يومنا من عهد الصحابة إلى يومنا والناس يسمعون، نعم قد يقلون ويكثرون في وقت لكنهم يسمعون ويستجيبون، وذلك هذا قد يحمل على آخر الأزمان عندما ينتشر منكر ويعجز أهل الحق عن القيام بالحق. قال فيأتي، يقول الشيخ فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده. لماذا؟ لأنه أتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه منكر، أي على وجه يؤدي إلى زيادة المنكر أو انتقال المنكر إلى ما هو أشد منه، أو أن يعاقب من لا يستحق العقوبة كما ذكرنا، يمنع من شرب الخمر فيقتله. يرى اثنان يتشاجران أو يدفع أو يسب استبان فيضرب هذا على وجهه ويضرب ذاك على وجهه ويمسك العصا يضربهم بما لا يجد له الضرب، أو قد يحرمهم من المال ويأخذ أموالهم عقوبة لهم وهو ليس من أهل، ليس قاضيا حتى يقضي عليهم، فلا شك أن هذا من المنكرات. يقول كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة، يخرجون على الناس ويأمرون ويفعلون المنكرات ويغيرون المنكرات بأيديهم، فيخرجون على الولاة متى ما وقع جور، بل قد يخرجون على ولاة العدل. فالخوارج أوائلهم خرجوا على من؟ على علي بن أبي طالب، على خير الصحابة في ذلك، بل خير البشر في ذلك الوقت علي، خرجوا عليه وخرجوا على أمر هو مباح أو هو واجب وهو الصلح بين المسلمين. فالخوارج قد يخرجون ليس على ظلم، بل قد يخرجون على أمر واجب لكنهم يعتقدونه منكرا، فهذا يفعلون بأيديهم ما هو منكر في نفسه. قال كالخوارج والمعتزلة، معتزلة من أصولهم الخمسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما هو الخروج على ولاة الجور، هذا من أصولهم قواعد عقيدتهم الخمسة. والرافضة كذلك يخرجون على أهل السنة وأهل الحق، ومتى ما تمكنوا قتلوهم. قال كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيره ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك. فالرافض يجاهدون أهل السنة ويتركون أهل الكفر كاليهود والنصارى، بل يوالونهم ضد المسلمين. قال فكان فساده أعظم من صلاحه، وكل من استقرأ التاريخ عالم هذا الكلام. قال ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة. لماذا؟ لأن الخروج عليهم يترتب عليه فساد أعظم، إذا كان عاصيا فمعصيته لا تتعداه، وإن تعدت فإنها قد تكون في الأموال وتكون منحصرة، أما إذا خرج الناس بالسيف فالفتنة عامة، الفتنة عامة وفيها تراق الدماء وينتشر الخوف ويضيع الأمن وتنتهك الحرمات، واليوم الواقع هكذا. انظر إلى البلاد التي أرادوا أن يخرجوا على بعض ولاتهم الذين ثبت كفرهم وردتهم كالبعثيين وغيرهم. طيب هم أرادوا أن يزيلوا منكرا ما ترتب عليه أعظم بكثير، لو أنهم صبروا على ذلك الكافر لكان خيرا لهم، فصار فدب الأمن وانتهكت الأعراض والأموال وضاع الأمن وفعل وحصل من المنكرات ما هو أعظم بكثير مما لو صبروا مع كونه كافرا، كيف لو كان الحاكم مسلما ظالما. وهذا أمر مشهود، يعني نشهده اليوم بما يسمى بالربيع العربي، وهو ليس ربيعا بل هذا جحيم. ولذلك أمرنا بالصبر على جور الأئمة، ليس لأن الإمام معظم عند الله، وليس كما يقوله بعض الشاميين القدماء الذين كانوا يرون أن الإمام معصوم من الخطأ ويرون أن الإمام مهما فعل فإن سيئاته مغفورة. لماذا؟ لأجل إمامته، فيرون أن أخطاء الحاكم هذه إيش؟ معفو عنها ومغفورة، بل يرون أن فعله حق ولو كان ظلما، فإما أن يعتقدوا أنه مهما فعل فإنه مغفور له وهو بحرة أو قطرة في بحر حسناته لكونه إماما، وذلك يعتذرون عن كل منكر يفعله، وإما هم أن يعتقد أنه معصوم. وهذا قد وجد في الشام من أهل الغلو في القرن الثاني الهجري، وكذلك في أواخر القرن الأول، فهؤلاء كانوا يعتقدون هذا. فالأحاديث جاءت بالنهي عن الخروج على الأئمة ليس للإمام معصوم أو أنه يعتذر له في كل ما فعل ويبرر كل فعل يفعله ولو كان فاحشة ولو كان ظلما ظاهرا، وإنما لمصلحة الأمة. فالإسلام جاء لمصلحة العباد والناس، وهذا الدين لا يمكن ينتشر ويتحقق الخير إلا بالأمن. ولذلك عاهد النبي عليه الصلاة والسلام المشركين في الحديبية وأسلم ما بين الحديبية وفتح مكة أضعاف أضعاف من أسلم منذ بعثته إلى فتح إلى الحديبية لما أمن الناس. وذلك سمى الله صلح الحديبية مع أن فيه بعض الشروط التي كانت ثقيلة على المسلمين، سماه فتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا إذ أمن الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا. وهكذا الخوف لا شك أنه من العذاب على الناس، فإذا كان الناس لا يؤمنون على أعراضهم ولا أموالهم ولا أنفسهم، كيف ينتشر الخير ويتحقق؟ فإنما نهينا عن الخروج على الأئمة ولو جاروا، لأن المصلحة المترتبة على الصبر عليهم أعظم بكثير من المنكر الذي وقعوا فيه، ولو استأثروا بالدنيا، ولو خصوا بعض خواصهم، ولو ظلموا، ولو قتلوا، حتى لو استباحوا بالدم الحرام كما فعل الحجاج، فإنه قد قتل بعض الرجال وقالوا إنه سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وفعل وفعل، فخرجوا عليه في ثورة من الأشعث. طيب الذي ترتب؟ كم قتل من الناس في الثورة؟ إذا كان عدد الذين قتلهم صبرا، أي جاءوا مقيدين فضرب رؤوسهم من العلماء والعباد، كانوا 4000. 4000 عالم وعاب من علماء العراق قتلوا صبرا، يعني جيء به مقيدين فقتلوا. كم قتل في المعارك؟ وكم حدث من الفتنة؟ وكيف تجرأ المشركون من الترك على المسلمين بعد هذه المعركة، بعد معركة الجماجم وغيرها؟ طيب هو قتل عدد محدود، الذي ترتب عليه من الدماء أكثر بكثير جدا، وما حصل خير. قال: ونهى عن قتاله ما أقاموا الصلاة، أي ما أقاموا الصلاة طالما أنهم في عداد المسلمين. فقولوا ما أقاموا الصلاة معنى أنهم لم يخرجوا عن الإسلام، فأما ان خرجوا فلا ولاية لهم، لكن لا يخرج عليهم أيضا أو لا يقاتلوا إلا عند القدرة، فإن عجزوا صبروا على الكافر لكن ليس له ولاية حتى يتمكنوا. قال: وقال أدوا إليهم حقوقهم، وهو السمع والطاعة ولزوم الجماعة، وسألوا الله حقوقكم، منعوكم حقوقكم، أخذ بعض أموالكم، استأثروا بعض الناس، هو له حق عليك أن تسمع وتطيع فيما ليس بمعصية، وأن تلزم الجماعة، افعل هذا، وما لك من حق سل الله. قال: وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها الخوارج والمعتزلة. قال: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، من أصول أهل السنة. هذا ليس أمرا يعني يجوز الخلاف فيه، بل هذا أصل من أصول أهل السنة تميز به عن أهل البدع. وذلك من جوز الخروج على ولاة الجور فهو مبتدع ضال، وليست المسألة مسألة اجتهادية، بل مسألة قد استقر الإجماع عليها: لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. الفتنة هو كل قتال بين المسلمين لا يعلم وجه الصواب فيه، أو أن يكون قتال على الدنيا كحال قتال يتقاتلون على الدنيا، فهذا قتال فتنة، أو قتال لا يعلم خيره من شره ولا يعلم وجه الصواب، كان يكون كل فريق عنده شيء من الحق كما جرى في معركة الصفين وغيرها، كل فريق عنده، وإن كان بعض فريق علي كان أكثر وأقرب الصواب الحق كما جاء في الحديث، لكنه كان فتنة لأنه قد اشتبه فيه الحق بالباطل، قد اشتبه فيه الحق بالباطل مع أن الجميع مجتهدون. فكيف لو كان القتال قتال دنيا، دولتان يتقاتلان للدنيا، قتال ليس على دين الله، ليس على إقامة الجهاد وأحكام شرع الله، ليس أن أحد الدولتين تأمر الأخرى بتحكيم الشريعة وإقامة الحدود وترك المنكرات وترك بيع الخمر والربا، لا، يتقاتلون على دنيا، فهذا من قتال الفتنة، هذا من قتال الفتنة. وذلك قال الشيخ الإسلام: القتال الفتنة كل ما لا يتبين صوابه من خطئه أو يختلط الحق فيه بالباطل، فالإنسان يتجاوزه ولا يقاتل ولا يرفع سيفا إلا ما يعلم أنه في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ويتبين فيه وجه المصيب. قالوا: أما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، وهو الأصل الخامس من أصولهم الخمسة: الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو المراد بذلك هو الخروج على الأئمة. قال: ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد، وهو تعطيل الصفات، الذي هو سلب الصفات، والعدل، الذي هو التكذيب بالقدر وأن الله لا يخلف على العباد. قال: والمنزلة بين منزلتين، وهو أن العاصي مخلد في نار جهنم وفي الدنيا في منزلة لا كافر مسلم، وإن فاد الوعيد أنهم مخلدون في النار. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو قتال الأئمة، وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع. قال: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات وتزاحمت، لأن الوالي الظالم والفاجر والفاسق أو ليس منكرا، منكر يفعل محرمات، عنده أشياء محرمة في نفسه، يأمر ببعض المحرمات، يطيع بعض الناس، يأمر يسن قوانين محرمة مخالفة، أو قد يستأثر بالمال ويحابي أناسا ويأخذ بغير حق ويعطي بغير حق، هذا مفسدة. لكن هذه المفسدة إذا ما قلنت بمفاسد الخروج عليه والثورة عليه فهي أقل بكثير، وهذا داخل في تزاحم. يعني عندنا مفسدة، الحاكم الظالم مفسدة، والخروج عليه مفسدة أعظم، تزاحمت ما يمكن دفعهما، إن دفعنا الحاكم فعلنا مفسدة أكبر، وإن سكتنا بغت المفسدة، تزاحمت. لا بد أن نأتي على بواحدة، ما هي؟ نقول نصف على المفسدة الصغرى جور الحاكم، ونترك المفسدة الكبرى وهو الخروج. قال: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت. تزاحم معنى أنه إيش؟ لا بد أن تفعل واحدا منهما. قال: فإنه يجب ترجيح الراجح منهما فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد. أنت بين مفسدتين، لا بد أن تفعل إحداهما، ما يمكن أن تتركهما، تفعل الصغرى ودرء الكبرى. أنت أمامك مصلحتان لا يمكنك أن تفعلهما سويا، فافعل الكبرى واترك إيش؟ الصغرى. قال: وتعارض مصالح، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر، أي إذا قمنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان يفوت بسبب الأمر والنهي مصالح أكثر أو يحصل مفاسد أكثر، لم يكن مأمورا به، أم لم يكن الأمر والنهي مأمورا به، بل يكون منهيا عنه. قال: بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: لكن اعتبار مقادير مصالح المفاسد هو بميزان الشريعة، مو أنا أقدر، ننظر ما قدمته الشريعة فهو المقدم، وما أخرته فهو المؤخر. إذن ليس بآراء، وإنما هي بما قدمته الشريعة. فالشرك والظلم، الشرك والقتل، أيهما أعظم؟ الشرك، أي في الإثم. الصلاة وبر الوالدين، أيهما أعظم؟ الصلاة من بر الوالدين، وهكذا. فإذا تقدير المصالح والمفاسد هذا يعرف إيش؟ بالشرع، مو إلى كل واحد من قدر، بل يقدر مبني يبني قوله على أن هذا أعظم في المصلحة وذاك أعظم في المفسدة بناء على النصوص الشرعية. وهذا معنى قول الشيخ هو بميزان الشريعة، لأن بعض الناس اليوم يحاكمك على رأيه، اليوم مصيبتنا هكذا، يحاكمك على هو رأيه، هو من عنده، هو يقدر تقدير من عنده، ويريد أن يحكم الأمة كلها على رأيه. أين الدليل ابن الحلال؟ قال هذا هي فوضى، يقول قال الله قال رسول. وذاك بعض الناس إذا قرر مسائل يجعل إيش تقريره حاجي بحاجي سوالف، رحنا وجينا وقلنا وقلنا، وين الدليل؟ أين الكتاب؟ أين السنة؟ أين قال الله قال رسول؟ قال فلان من العلماء القاعدة تقول كذا، قال فلان، ما فيش، جينا ورحنا وقلنا وقلنا وبس خلاص. هذه المصلحة تقتضي كذا، المفسدة كذا، أنت وقعت في منكر، ذاك وقع في مصلحة، هذا فوضى فوضى. وهذا معنى قول الشيخ: لكن اعتبار مقادير مصالح المفاسد هو بميزان الشريعة لا بالآراء المحضة التي لا تستند إلى النصوص. قال: فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنه. يعني إذا جاء الشيء منصوصا عليه هل يمكن يقدم رأي عليه؟ أقول لا، ليس مصلحة والشرع نص عليه. إذا كان الشرع بين بأن الشرك أعظم من القتل، هل يمكن يقول لا القتل مفسدته أعظم من الشرك؟ ما يمكن. قال: وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. إذا لم يكن شيء منصوصا فإنه ينظر في القواعد الشرعية العامة وفي الأشباه والنظائر فيقيس هذا على هذا وهذا على هذا. قال: وقل أن تعز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام، أي قلما من يكون عارفا بالأحكام وبالقواعد أن يهتدي إلى ما هو المصلحة، أيهما أعظم مصلحة وأيهما أعظم إيش مفسدة، وهذا بحسب علمه. كلما كان الإنسان أكثر علما بالنصوص وبالقواعد الشرعية واطلاعا فإنه بحمد الله يهتدي، لكن الجاهل هو الذي يخلط بين هذه الأمور. قال: وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر، أي عندهم خير وعندهم منكر، جماعة حزب إسلامي فرقة من الفرق فيها خير وفيها شر، لم تكن شرا محضا كالمشركين ولم تكن خيرا محضا كأهل السنة. عندنا الخير المحض هم أهل السنة والجماعة، والشر المحض الذي لا خير فيه هم الكفار المشركون كالقبوريين وغيرهم. لكن هناك من الفرق قربت أو بعدت، فيها خير وفيها إيش؟ شر. قال فإذا كان الشخص الواحد نفسه أو الطائفة، سواء كانت طائفة مجتمعة من الناس قبيلة أو كانت فرقة أو حزبا، قال جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل يفعلون الخير والمنكر، يفعلون كلا الأمرين. قال بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، يعني إما أن يفعلوا الشيء جميعا أو يتركوهما جميعا. قال لم يجد أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظروا فإن كان معروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه. يعني هؤلاء إما يفعلوا الأمرين وإما إيش؟ أن يتركوا، إما يتركوا الخير الذي معهم ويتركوا الشر الذي معهم، وإما أن يفعلوا الشر الذي معهم ويفعلوا الخير. يعني إما قلنا لهم اتركوا ما تفعلون، هم قد تركوا الخير الذي عندهم والشر الذي عندهم، فكان خيرا من جهة أنهم تركوا الشر لكنهم تركوا معروفا. كذلك لو قلنا لهم افعلوا ما أنتم عليه، جمع بين أمرين، فعلوا معروفا وأيضا فعلوا شرا، فهل آمرهم؟ فإنهم إن أمرتم بالفعل وهذه الشيء متزاحمة فعلوا شرا وفعلوا معروفا، وإن قلتم اتركوا تركوا شرا كما أنهم تركوا إيش؟ معروفا. فهنا النظر، وهذا معنى قول شيء، إما أن يفعلوهما جميعا الخير والشر أو يتركوهما جميعا، يتركوا الخير والشر. لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه. يعني نقول عندهم معروف عندهم شر، عندهم معروف عندهم منكر، لكن المعروف عندهم أكثر من المنكر ومنزلته في الدين أعظم، هم إما أن يفعلوه فهما المعروف والمنكر وإما أن يتركوهما، لكن المعروف أعظم منزلة وكثرة. نقول افعله حتى لو استلزم ذلك أن يفعل إيش؟ المنكر، إنه سيكون أقل من المعروف. لكن لو كان المنكر عندهم أعظم من المعروف، فالمعروف قليل والمنكر أعظم، ماذا نقول لهم؟ نقول اتركوهما، لأن إذا أمرناهم بالترك تركوا ما هو أعظم، وإن كان في ترك معروف منكر لكن ذاك لكن ترك ذاك أعظم مصلحة من ترك الأصغر. وهذا معنى قول الشيخ. قال بل ينظر، فإن كان معروف أي الذي عندهم أكثر أمروا به، أي أكثر من المنكر الذي معهم، وإن استلزم أي الأمر معروف ما هو دونه من المنكر وهو ما عندهم من الشر والمنكر، ولم ينهى عن منكر نقول لهم اتركوه يستلزم تفويت معروف أعظم منه. قال بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله، تنهاهم عن شيء يترتب عليه ترك ما هو أعظم في المعروف. مثال ذلك اليوم قد يكون بعض الأحزاب بعض الجماعات عندها شر وعندها خير، لكن قد يكون عندها من الخير ما هو ضد مثلا ما هو أشد منهم كالكفار والعلمانيين والماسونيين، وإذا نهيناهم عن هذا ها وسلطنا سهام النقد عليهم وقلنا اتركوهم قيدوهم افعلوا كذا، قوي من؟ قوي أهل الشر وقوي العلمانيون وقوي الكفرة والملاحدة وأهل الزيغ والانحراف. فهنا تأتي الموازنة، تأتي الموازنة، فإنك إن نهيتهم عن ذلك قوي الشر الآخر الذي هو أعظم منهم، وإن أمرتهم أو أذنت لهم أو سكت عنهم أو رخصت لهم أو جعلتهم يفعلون فعلوا منكر، لأنهم معهم منكرات، لكن هذا المنكر الذي معهم أخف من المنكر الذي إيش؟ الآخر الذي لو نهيناهم لقوي الآخر. فهنا تأتي الموازنة، وهذا ما لا يفقهه بعض الناس اليوم، يأتي تجد يعنف على طائفة من الناس وعندهم منكرات، لكنه في ظل ذلك يقوي ما هو أشد وأخبث وأخطر على الإسلام والمسلمين. هذا قد يكون في هذا الزمن، لكنهم لو كان السنة عزيزة ومعلومة والدولة تحكم الحمد لله حينئذ ينهى عن هذا، لأنه لو ترك منكرهم الحمد لله لم يترتب عليه إيش أن يأتي منكر أعظم منه. فهذا يعتمد، يختلف من زمن إلى زمن، من شخص إلى شخص، من حال إلى حال، قد يترك هؤلاء في وقت وقد ينهوا في وقت آخر، هذا بحسب الزمان والحال، وهذا من الفقه في دين الله. قال بل يكون نهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وزوال فعل الحسنات. قال وإن كان المنكر أغلب، أي المنكر عندهم أغلب ومعروف عندهم أقل، قال وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، أي نهيناهم عنه، وإن كان سيترتب عليه ترك معروف وترك معروف منكر لكنه أقل من المنكر الآخر. قال وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ويكون أمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. فهذا من فقه الموازنة. فقه الموازنة يوازن الإنسان بين الأمور، وأن يعرف المنكرات وأن يعرف مراتبها ويعرف المعروف ويعلم الآثار أيضا، ما الذي يترتب على النهي عن هؤلاء، ترك هؤلاء، أمر هؤلاء، نهي هؤلاء، منع هؤلاء، الترخيص لهؤلاء بالعمل أو الكلام أو ما شابه ذلك. قال وإن تكافأ المعروف والمنكر متلازمان، يعني عندهم معروف ومنكر متلازم، المعروف والمنكر متلازمان، لو تركوا المعروف كان بحجم المنكر الذي عندهم، ولو تركوا المنكر كان بحجم إيش المنكر الذي تركوه لو ترك المعروف. قال وإن تكافأ المعروف والمنكر متلازمان، أي لا ينفكان، إما أن يفعل المنكر المعروف والمنكر، وإما أن يترك المعروف والمنكر، هذا معنى متلازم أنه لا بد أن يفعل سويا أو أن يتركها سويا. قال لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، هذه ما لها قاعدة ننظر. قال فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي، إنه متلازمان، فأمرك ونهيك سواء، فأحيانا بحسب الحال تأمر بالمعروف أو تأمر بالفعل وإن كانت فيه منكر، وتارة تنهى وإن كان فيه ترك معروف. قال وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، أحيانا تقف ولا تتخذ إيش أمر ولا نهي، تسكت تتوقف، حيث كان المنكر والمعروف متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة، في الوقائع المعينة، ليس قد يقع في شخص أو في حال فينظر هنا الناظر. قال وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا. أما من جهة النوع أي المعروف الذي عندهم، خلينا نقول المعروف الذي عندهم الدعوة إلى الله عز وجل وترغيب الناس في الخير والأمر بالصلاة، هذا معروف في نفسه، هذا يستمر يؤمر به بغض النظر عن ارتباطه بهؤلاء، هذا النوع، نوع المعروف يؤمر به. الكلام السابق عن طائفة فيها معروف وفيها منكر، إما أن يفعل منكر المعروف سويا أو أن يتركهما سويا، حينئذ توازن. أما المعروف الذي عندهم من جهة كونه نوعا للمعروف هذا يؤمر به مطلقا. قالوا أما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها. يعني في فرق بين أن تنهاهم عن الفعل بالكلية وبين أن تأمرهم بمعروفهم وترغبهم فيه وتنهاهم عن منكرهم، هذه المسألة، أن نقول نعم نأمرهم بمعروفهم ونرغبهم في فعله وننهاهم عن منكرهم. الحالة الأولى لا، إذا أمرتهم فعلوا الشيء سويا وإذا نهيتهم تركوهما سويا، لكن كونك تأمرهم بمعروفهم وترغب فيه وتنهاهم عن منكرهم هذا يستمر، فترغبهم فيما عندهم فيه من الخير وتنهاهم عما فيه من المنكر. قال يؤمر في الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها. رجل فيه خير، فيه حرص على الصلاة بالوالدين، قل جزاك الله خير استمر في كذا وكذا، وفيه إيش فيه معاصي وفيها كذا، اترك كذا اترك كذا. قال وينهى عن منكره ويحمد محموده ويذم مذمومها مذمومها. يعني اليوم بعض الجماعات اليوم في ظل اليوم الواقع الذي نعيشه خاصة في السنين الأخيرة من انتشار بعض الأطروحات الفكرية التي يراد بها تغريب الدين حقيقة وفيها خطر عظيم جدا على المسلمين، أحيانا تمدح شيء في ناس معينين فيهم، قد يكون الشخص عنده خير وعنده بعض الأخطاء لكنه قد يكون سدا منيعا وله جهود جبارة في ضد هؤلاء، فماذا تفعل؟ هل تنهى عنه وتعامل معاملة مبتدع أو معاملة الشخص في وقت عز السنة وانتشارها؟ لو كان في وقت عز السنة وانتشارها ناهينا عنه لقيام من يقوم، لكن إذا كان هذا صادا لهذا الباب وربما لا يوجد مثله إلا القلة والندرة، وقد يكون متخصصا في بعض الجوانب التي يرد فيها على أهل الباطل، ماذا أفعل؟ أنا أنهى عنه ولا أرغبه في الخير وأشجعه وأحمده على ما هو عليه وإيش وأبين له خطأه في هذا ولعله أن يراجع نفسه؟ لأني لو نهيته أو عاملته معاملة المبتدع ينهى عنه وتركه الناس التفتوا إلى من؟ إلى الآخرين وهم أعظم خطرا. فهذا يحتاج إلى موازنة وعقل وفهم، نحتاج إلى فقه وإلى إيش عقل وإلى خلق، خلق أن يعرف الإنسان يعني كيف يأتي الأمر كذا. فإذا فقد الشخص العلم ضاع الأمر، قد يكون عنده عقل وقد يكون عنده إيش خلق لكنه ليس صاحب علم، فإيش ما يترتب على دعوته خير. قد يكون عنده فقه وهو إيش عنده خلق لكنه ليس صاحب عقل ما يميز بين الأمور فلا يترتب عليه خير، وقد يكون صاحب فقه وصاحب عقل، لكنه إيش؟ لكنه يسلك سبلا من غضبه أو من كذا ما ينفر من الخير. طيب كيف لو فقد الإنسان الفقه والعقل والخلق؟ دمار، أسلحة الدمار شاملة. قال وإن طيب، قال وفي الفاعل الواحد والطائف الواحد يؤمر معروفه وينهى عن منكرها ويحمد محموده ويذم مذمومها مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. فهذه توازن، الشخص نفسه قد في وقت قد ينهى ويحذر منه، وفي وقت إيش؟ قد يسكت عنه، بل قد يشجع على بعض الجوانب. وهذا يختلف من حال إلى حال، ومن زمن إلى زمن، ومن شخص إلى شخص، ومن منكر إلى منكر، ومن خطأ إلى خطأ. فالمسألة تحتاج موازنة. فبعض الناس اليوم من جهلهم يريدون الشخص أو يريدون الخطاب والدعوة واحدة في كل أزمان بغض النظر عن تغير الأحوال، أن تكون على موقف واحد في جميع الأحوال، حتى يقال فلان فعل كذا فلان كذا، كلامه قبل 30 سنة غير. طيب الحال تغير يا جماعة، الكلام يتغير بحسب الحال، الكلام يتغير بحسب الحال، بحسب المصلحة، قد اثرت المصلحة في وقت دون وقت. فهذه أحيانا بعض الدعوة وبعض الأوامر وبعض النواهي وبعض المواقف يتخذ الإنسان من أشخاص معينين أو من أحداث معينة تختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة. ما يصلح في بلد قد لا يصلح في بلد آخر، وما يصلح في زمن قد لا يحصل في زمن آخر، وما يجوز أن يقال في وقت قد لا يجوز في وقت آخر. فهذه يحتاج إلى موازنة، ولا يمكن يكون الإنسان أن يكون كلامه وقت الفتنة ككلام وقت الأمن، ولا أن يكون كلام وقت عز السنة ككلام وقت انتشار البدعة. وإذا كحال المسلم مثلا مع أهل البدع في البلاد التي تنتشر في البدعة، هل يهجرهم؟ ما يهجرهم، لو هجرهم ما انتفعه ولا انتفعهم، بل يصبر عليهم ويخالطهم لدعوتهم الحق، لأن السنة ضعيفة والمنكر عظيم، وقد يكون في بلاد هم لهم الشوكة، وهذا ماذا يفعل؟ وأما هو نفسه لو كان في بلد السنة ما يترك مبتدع ولا يرفع رأسه، بل يغلظ عليه وينهى. وقد يكون البلد على سنة وعلى عز فيتخذ موقفه، ثم يتغير الحال ويقوى أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الانحراف. فلا يمكن أن نقول والله قف موقفك القديم، أو قل ما كنت تقول. أقول كان يقول وقت عز السنة، وقت ضعف البدعة، وقت وجود العز والدفاع من الولاة والعلماء والكثرتهم وفرتهم والذل لأهل البدع، مو في الوقت الذي ينتشر فيه البدع والضلالة وتعم ويرفع أهل البدع يعني كلامهم ورايتهم وشعاراتهم. لا شك أن هذا يميز. أنا أنكر على الأشعري وأغلظ عليه، طيب إذا كان البلد كله شاعر ما عندي للشاعر والجهمية، والجهمية أخطر منهم، ماذا أفعل؟ أشتغل في الرد على شاعره ويقوى الجهمية؟ ماذا أفعل؟ بل أتعاون. جاء الشيخ سالم تيمية تعاون مع بعض هؤلاء في وقت ضد التتر وضد المغول وكل اللي حولها شاعره، ماذا يفعل؟ ففي فرق كبير جدا بين حال وحال ووقت ووقت وزمن وزمن. فبعض الناس ما يميز، يريد أن يكون الخطاب والكلام في كل وقت وفي كل حين نفس الشيء، هذا لا يقوله عاقل ولا يقوله من يعرف النصوص. قال الشيخ وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. استشكل يستثبت، يرجع يتأمل يتفطن. قالوا إذا ترك كان عاصيا، إذا أقدم دون أن يتريث وأن ينظر بعلم وأن تكون له نية حسنة، لا بد أن ينطلق وفق العلم وأن تكون النية خالصة لله عز وجل. قالوا إذا تركها، أي ترك العلم والنية، كان عاصيا، فترك الأمر واجب معصية. قال وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه قواعد عامة يذكرها الشيخ، وأما تنزيل على الواقع والأعيان فهذه تحتاج إلى إيش؟ إلى فقه وفهم وتنزيل القواعد العامة. قال من هذا الباب إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من الأعوان، ما أقام عليهم الحد، ما أقام عليهم الحد. طيب الذين تكلموا في حديث الإفك، هل كلهم مقيم عليهم الحد؟ ليس كلهم، قام على مصطح بن أثاث لكن لم يقموا على بعض المنافقين، ومنهم من قال كلمة يستحق فيها القتل ولم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه فتشاع هذه الشائعة فتؤثر على سمعة المسلمين وتصد الناس عن دين الله عز وجل. والصبر على هذا المنافق وعدم إقامة الحد عليه أهون من أن يصد الناس عن دين الله وأن تصلهم الصورة الشيء السيئة. طيب لو قال هذا ترك حد ترك كذا هذا حد واجب، هذا لا يقوله إلا إيش؟ إلا من ليس عنده عقل ولا فقه ولا فهم. فهذا يأتي باب موازنة من الحسنات والسيئات والمصالح والمفاسد. قال فكما أو هذا من هذا باب إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق، هو رأس النفاق والفجور لما له من الأعوان، إنما كان ينظر ليس لي عبد الله بن أبي بل إلى أعوانه، أراد أن يثبتهم الحق وأن لا ينصرف. قال فإزالة منكره بنوع من عقابه مع أنه مستحق ولا غير مستحق، مستحق العقوبة. هذا مثل ما تأتي جماعة ولا شخص هو يستحق العقوبة لكنك معاقبة ترتب عليه ما هو أعظم في المنكر. قال فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميته، فبدلا يعاديه شخص يعاديه أمة. قالوا بنفور الناس إذا سمعوا أن محمد يقتل أصحابه، لأن الناس البعيدون لأن البعيدين لا يميزون، عبد الله ما يميز، هل الكفار المشركون يميزون بين المنافق والمسلم؟ بل كل من حول النبي هم إيش من أصحابه، ومن ذلك عبد الله بن أبي، هؤلاء أصحابه. فإذا جاءهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل عبد الله بن أبي هم لا يعرفون هذا منافق والغير منافق، هم يرون هذا من أصحابه، فمحمد بدأ يقتل إيش أصحابه الذين آزروه ونصروه. لا شك أن الإشاعة تؤثر في دخول الناس وتصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. قالوا لهذا لما خاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ القوله الذي أحسن فيه، حمي له سعد بن عبادة. لما أمر سعد بن معاذ أن يعاقب حمي سعد بن عبادة، وهو من هو رضي الله عنه من الأنصار من فضلاء الصحابة مقدمين، حمي في الدفاع على من؟ على عبد الله بن أبي، لأنه كان من خزرج وسعد بن معاذ سيد إيش الأوس. فبدأ يخرج ما كان قديما، وهذا قد يقع من أفاضل الناس. قال حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه وصدقه، وتعصب لكل منهم قبيله حتى كادت تكون فتنة. فهذا من الفقه. قال وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيتين. لا ينطلق منطلق إيش أنا والله أحب هذا فأنا أميل له وأمر به، أنا أكره هذا أنا إيش أنهى عنه مطلقا ولو كان يترتب عليه ما هو منكر. الأصل ينطلق الإنسان في حبه وإرادته للشيء وكراهته، ليس من نوازع النفوس وميلها ها وما يحبه بطبعه، بل ما يقدمه الشر ولو كان ضد هوى النفس. قد يكون هذا الشخص بغيضا لي ولا أحبه لكنه قد يسد مسدا عظيما، فأنا قد أمدحه وأثني عليه وإن كان فيه ما فيه ها لمصلحتني أعظم، لكوني واقفا ضد هؤلاء أو ضد هؤلاء أو له جهود في الرد على ما هم منهم أشد ضررا على الإسلام والمسلمين. لكن لو انطلق إنسان من 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 أهوائه الشخصية وقال الله هذه بيني وبين خصومة وقبل ردت علي ورد علي وكذا لا وشنع عليه أنتقم منه وإن كان يترتب عليه ضرر، فهنا قدم إيش هواه وإرادته على أمر الشرع وما قدمه الشرع، قدم مصالح الشخصية، وهذا قل ما يسلم منها الإنسان. وهذا معنى قول الشيخ، قال وصفه هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيتين، وأن يكون فعل المحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال اتفتقوا الله ما استطعتم، نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.